بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين الإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في باب وداع الصاحب ووصيته عند فراق للسفر وغيره والدعاء له وطلب الدعاء منه، قال: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن وقال: لا تنسنا يا أخي من دعائك. فقال كلمة: ما يسرني أن لي بها الدنيا. وفي رواية قال: أشركنا يا أخي في دعائك. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. هذا الحديث في سنده عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف، ولكن هذا الحديث مما يستأنس به في هذا الباب، لأن دعوة المسلم لأخيه المسلم بظهر الغيب مستجابة، وطلب الدعاء من غيرك هذا لا بأس به، ويمكن أن يكون مستحبا إذا كان لسبب. مثلا إذا كان هذا الذي تطلب منه الدعاء سيذهب إلى الحج أو العمرة مثلا، أو حلت بك نازلة أو كربة ومصيبة، وتعرف رجلا صالحا فطلبت منه أن يدعو لك بظهر الغيب، يعني أن يكون في بعض الظروف المناسبات، ولا يكون هذا من ديدن الشخص، يعني كل ما لقي فلان: يا فلان ادعو لنا، يا فلان ادعي لنا. لا، الأفضل والأولى أن يفتقر العبد إلى ربه جل وعلا، هذا هو الأصل. لكن مثل هذه الأحاديث يعني تكون لأسباب. ولذلك ثبت عند مسلم من حديث صفوان بن عبد الله بن صفوان، كأنه هكذا الذي تزوج بالدرداء، فيقول: جئت فما وجدت أبا الدرداء، وجدت أم الدرداء. فالمهم قالت له: لعلك تريد أن تذهب إلى الحج؟ قال: نعم. فقالت له: لا تنسنا أو أشركنا في دعائك. وهذا ثابت في صحيح مسلم، يعني وإن كان هنا الحديث فيه ضعف، لكن هذا ثابت عن الصحابة رضي الله عنهم، فهذا لا بأس به كما عرفنا إذا كان لسبب يرجى فيه قبول الدعاء. أما أن يكون هذا عادة للإنسان فالأولى أن يفتقر إلى الله تعالى وحده كما عرفنا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعني يحث على هذا الأمر دائما، وإنما يعني كما في نفس حديث أم الدرداء، يعني لما ذكرت له أنه أشركنا في دعائك، قالت: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، وكل به ملك كلما دعا قال: ولك بمثله. فهذا من الفوائد العظيمة. ولذلك أيضا ممكن أن تطلب من غيرك أن يدعو لك بنية الإحسان إليه هو، وعلى هذا يحمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج أن يدعو له أحد، ولكن عندما يوصي عمر رضي الله عنه أن يدعو له يقول: لا تنسنا يا أخي من دعائك، حتى يستفيد من ذلك عمر رضي الله عنه، لأن الملك يدعو له ويؤمن على دعائه. وهذا في تعليم لأمته والله أعلم. ولذلك مثلا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا حث الصحابة أن يطلبوا الاستغفار من أويس القرني، وهو من سادات التابعين، كان بارا بأمه. تأمل في حال أويس، عندما كان بارا بأمه كان مستجاب الدعوة، هذا الذي ميزه، هذا الذي رفعه. فحتى وصى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وهم أفضل منه أن يطلبوا الدعاء منه وأن يستغفر لهم. فهذا يعني كما عرفنا يكون لأسباب خاصة، وإلا فالأصل أن يلجأ المسلم إلى ربه جل وعلا. قال: وعن سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول للرجل إذا أراد سفرا: أدن مني حتى أودعك، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا فيقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. قال: وعن عبد الله بن يزيد الخطمي الصحابي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يودع الجيش قال: أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أريد سفرا فزودني. فقال: زودك الله التقوى. قال: زدني. قال: وغفر ذنبك. قال: زدني. قال: ويسر لك الخير حيثما كنت. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. فهذه دعوات عظيمة للمسافر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ودع أحدا يقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، أو خواتيم عملك، يعني هذا أعظم ما يحتاج إليه المسافر. فأعز شيء وأغلى شيء في حياة الإنسان دينه، وربما يقصر في السفر، ربما تفوته الصلوات، ربما يغفل عن ذكر الله وطاعة الله. فأول ما يوصيه أو أول ما يدعو له، يدعو له بأن يحفظ الله له دينه، أو أستودع الله دينك. معنى أستودع الله دينك يعني كأنه يقول: أجعل دينك وديعة عند الله، فالله يحفظ دينك. كما أن الإنسان إذا كانت عنده وديعة يحفظها ويرعاها، ما يضيعها ولا يفرط فيها، فكذلك لما تقول أستودع الله دينك يعني أسأل الله تعالى أن يجعل دينك وديعة عنده سبحانه، وأن يحفظ لك دينك. فهذا أغلى شيء في حياة العبد. ثم قال: وأمانتك، يعني أيضا أن يجعل أمانتك، يعني أي أمانة عند العبد، الأهل أمانة، الأولاد أمانة، فمالك أو عملك، كل هذا أمانة، فأن يحفظ أمانتك في هذه الدنيا. ثم قال: وخواتيم عملك، لأن العبرة بالخواتيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا حفظ الله لك خاتمتك ومت على خاتمة حسنة ففزت ودخلت الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فهذه دعوات جامعة للمسافر: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. ثم في الحديث الآخر أيضا قال: زودك الله التقوى، كما قال الله تعالى: وتزودوا، ثم قال: فإن خير الزاد التقوى. هذا هو الزاد الحقيقي. لذلك العبد في هذه الدنيا عليه دائما أن ينظر إلى حقائق الأمور، ما يكتفي بالنظر إلى ظواهرها. فتأمل لما قال الله تعالى: وتزودوا، يعني الزاد المعروف من الطعام والشراب للرحلة إلى الحج، قال: فإن خير الزاد التقوى. نبه على الزاد الحقيقي. فالمسلم في هذه الدنيا إنما هو على جناح سفر، فالزاد إلى الدار الآخرة تقوى الله تعالى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا الذي سينفعك عند الله. فتزود بقدر ما تستطيع من هذا الزاد ما دمت حيا، من الإكثار من الصلوات والصدقات وبر الوالدين وكثرة ذكر الله وتلاوة القرآن والنوافل. اتق الله تعالى حيثما كنت، هذا زادك إلى جنات النعيم. فلما كان المسافر من أعظم ما يهمه أن يتزود لسفره، خاصة في ذلك الزمان. نحن في زماننا اليوم ممكن واحد يسافر ولا يتزود، يقول أنا سأسافر إلى بلاد فيها كل شيء، فيها كل الخدمات مثلا. وأيضا مع ذلك لابد أن يتزود من شيء من ملابسه وضرورياته التي لا يستغني عنها. أما في ذلك الزمان إذا خرج بدون زاد يهلك في الطريق، ربما ينقطع به السير وينفد الطعام والشراب. فالزاد أعظم ما يعتني المسافر به. فنبه النبي صلى الله عليه وسلم على الزاد الحقيقي، قال زودك الله التقوى. قال زدني، قال وغفر ذنبك. مهما اتقى العبد ربه فلا بد أن يزل، ومهما اتقينا الله فلن نؤدي ما يستحقه الله من التعظيم، لأن كمال الله لا نهاية له. ومهما شكرنا نعم الله علينا فلن نؤدي شكر نعمة واحدة من نعم الله، لأن نعم الله لا تحصى. فما لنا إلا أن نستغفر ربنا جل وعلا. فقال وغفر ذنبك، وغفر ذنبك. فإذن على العبد دائما أن يلهج بالاستغفار، ومهما سارع إلى تحقيق تقوى الله فلا بد أن يكثر من الاستغفار. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال وغفر ذنبك، قال زدني، قال ويسر لك الخير حيثما كنت. فهذا الذي يحتاجه المسافر، قد تكون في سفره مصاعب وعقبات، فدعا له بتيسير الخير له. قال ويسر لك الخير حيثما كنت. وأيضا مما ورد أن المسافر إذا أراد أن يسافر ماذا يقول للمقيم؟ يقول أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، يعني أجعلكم وديعة عند الله تعالى، ربي هو الذي يحفظكم، أنا الآن أخرج من عندكم، فالله تعالى هو الذي يحفظكم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. هذا دعاء المسافر للمقيم. ويعني ما أجمل هذه الأدعية، سبحان الله، المسافر عندما يترك أهله وولده وزوجته يتذكر أيضا السفر الحقيقي. أنت الآن قد تسافر عن أهلك وترجع إليهم، لكن سيأتي يوم ستخرج من عندهم ولا ترجع إليهم إلا يوم القيامة، ستراهم يوم القيامة أو قبل يوم القيامة في الحياة البرزخية، لأن الموتى يتزاورون ويلتقون، والأهل الأرواح تتلاقى في الحياة البرزخية ويسلم بعضهم على بعض. فإذا أراد العبد أن يسافر يتذكر مثل هذه المعاني العظيمة، استودعكم الله، يعني أجعلكم وديعة عند الله تعالى، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. فهذا ما جاء في هذا الباب. ثم بدأ يعني بباب آخر، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.